يقول ربنا تبارك وتعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. نبدأ في الكلام على أهم الآيات المتعلقة بالصلاة. ولله، الواو حسب ما قبلها دخلت اللام على لفظ الجلالة، واللام حينما دخلت على لفظ الجلالة في هذه الآية أفادت الملك. ولله المشرق والمغرب، أي ملك المشرق والمغرب لله. فاللام أحيانا تفيد الملك وأحيانا تفيد الاختصاص. مثلا نقول: هذه القاعة لمحاضرة آيات الأحكام، لمحاضرة آيات الأحكام، أي هذه القاعة مختصة بمحاضرة آيات الأحكام. كما نقول: هذا الموقف للسيارة، أي مختص بالسيارة. أما في الآية فهي للملك: ولله المشرق والمغرب. فإذا كان الملك لله عز وجل، ما نوع ملك الآدميين؟ ملك الآدميين ليس ملكا مطلقا، إنما هو ملك انتفاع، بمعنى أن المالك الحقيقي هو الله عز وجل. قل اللهم مالك الملك. فالآدميون يملكون فقط الانتفاع، فلذلك لا يتصرف الآدمي بماله إلا وفق الشرع. مثلا لو أن شخص معه أوراق نقدية وهي ملكه، لا يجوز أن يحرقها. لماذا؟ لأنه لا يملكها ملكا تاما، إنما هو يملك الانتفاع بهذه الأوراق النقدية، فلا يجوز له أن يتصرف بها إلا وفق أمر المالك الحقيقي عز وجل. ولله المشرق والمغرب. ولله المشرق أي جهة الشرق، والمغرب أي جهة الغروب. ولما قال المشرق، عندنا مشرق، مثلا الشمس أليست تشرق من أماكن مختلفة، سواء باختلاف المكان أو باختلاف الفصول؟ فمكان شروق الشمس في الصيف ليس هو مكان شروق الشمس في الشتاء، ومع ذلك قال المشرق. يقال المشرق عام لكل المشارق. لماذا قلنا المشرق عام لكل المشارق؟ لماذا نقول المشرق؟ أن ال هنا تفيد العموم، فتعم كل مكان تشرق منه الشمس. كلمة مشرق نكرة مفردة دخلت عليها ال الاستغراقية، فتعم كل المشارق. فكل مكان تشرق منه الشمس، وأيضا غير الشمس من الكواكب. وكذلك والمغرب، المغرب مثل المشرق، المغرب مكان الغروب، والمغرب ألف المغرب استغراقية، فتعم كل مكان تغرب منه الشمس وغير الشمس كالنجوم. فهذه الآية أعني ولله المشرق والمغرب كقول ربنا تبارك وتعالى: فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون. فلا أقسم برب، قال المشارق والمغارب، فالآيتان بمعنى واحد. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. أين شرقية وما زائدة، وإن شئت نقول صلة على ما تقدم في معنى الصلة. أينما هذه اسم الشرق، تولوا أي تتوجهوا. إذا كان لله المشرق والمغرب فأي جهة تتوجهون فيها؟ تولوا فتم وجه الله. كلمة فتم وجه الله الفاء هذه رابطة، لأن جواب الشرط جملة اسمية، وإذا كان جواب الشرط جملة اسمية تدخل عليه الفاء. أصل الكلام وجه الله ثم، فوجه الله مبتدأ مؤخر، وثم خبر مقدم، أو نقول متعلق المحذوف خبر مقدم. فثم، كلمة ثم اسم إشارة تفيد الظرفية المكانية. فتم اسم إشارة تفيد الظرفية المكانية. فأينما تولوا، أين في أي مكان تتوجه جهة المشرق أو المغرب فتم وجه الله، فجهتكم وجه الله عز وجل. واختلف في معنى فتم وجه الله، قيل فتم وجه الله أي فتم القبلة، في أي مكان تتوجهون فيه فالقبلة هي ما تتوجهون إليه. سأبين معنى الآية. وقيل فتم وجه الله أي حينما تستقبلون القبلة فوجه الله عز وجل أمامكم، والمقصود بوجه الله أي الله عز وجل. ومما يدل على ذلك ما صح عنه صلى الله عليه وعلى وسلم في الصحيحين أنه قال إذا صلى أحدكم فلا يبصقن أمام وجهه فإن الله تلقاء وجهه، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعلى هذا فتم وجه الله حينما نستقبل القبلة نريد أن نصلي فالله عز وجل في قبلتنا. وعلى هذا التوجيه يستدل به الحلولية الذين يرون أن ربنا عز وجل يكون حالا في كل مكان، ولا شك أن هذا المعنى باطل، فلا يمنع كون ربنا عز وجل على العرش السواء أن يكون بين يدي المصلي. لماذا؟ لأن ليس كمثله شيء. فإذا كان ليس كمثله شيء لا يمكن أن نقيس ربنا تبارك وتعالى على بقية المخلوقين، فنقول كيف يكون تلقاء وجوهنا مع أنه على العرش استوى. فالقاعدة في هذا الباب الكلام على الصفات فرع عن الكلام على الذات، فإذا كانت ذات ربنا تبارك وتعالى لا تشبه ذوات المخلوقين فكذلك صفاته عز وجل لا تشبه صفات المخلوقين، فلا يمكن أن نقيس صفات الخلق على المخلوق. يعني هذه القاعدة العامة، لكن يقال حتى المخلوق يمكن أن يكون بين يديك وهو في العلو، بعض المخلوقات قد تكون بين يديك وهي أيضا في علو السماء. مثلا الشمس عند طلوعها وعند غروبها، وخصوصا إذا كان الشخص مثلا في سفر ويمشي في الطريق يكون الأمر ظاهر أكثر، تجد الشمس أمامك وهي في العلو. فإذا كان هذا لا يمتنع في حق المخلوق فالخالق أيضا من باب أولى والله أعلم. فعلى هذا يقول فتم وجه الله أي أن الله عز وجل في قبلة المصلي، فلذلك أمر المصلي أن يتأدب مع ربه تبارك وتعالى، ومن ذلك النهي عن البصاق بين يديه حينما يصلي. وحينما قال فتم وجه الله، كلمة وجه نثبت منها صفة الوجه لربنا تبارك وتعالى على وجه يليق بجلاله. ولما قال وجه الله ربنا عز وجل بين يدي المصلي، لكن ذكر الوجه والله أعلم هو من باب ذكر الشيء المعظم، وهذا معروف في كلام العرب، فيذكر البعض ويراد به الكل، فيذكر البعض وأحيانا حينما يذكر البعض يكون أخص ما في الشيء ويراد به الكل. مثلا الصلاة أحيانا تسمى، وخصوصا السنة تسمى سبحة، سبحة وهي صلاة لأن التسبيح بعض الصلاة فنسمي الصلاة سبحة. فتم وجه الله إذن فيه إثبات صفة الوجه لربنا تبارك وتعالى على وجه يليق بجلاله. إن الله واسع عليم، في إثبات اسم الواسع لربنا تبارك وتعالى وأيضا إثبات الصفة، وكذلك إثبات العلم لربنا تبارك وتعالى صفة العلم وأيضا الاسم. من أسماء الله عز وجل الواسع، ومن أسمائه العليم، وأيضا من صفاته الواسع والعليم. والواسع هو الذي أحاط بكل شيء، فالله عز وجل وسع علمه خلقه رزقه إحاطته أمره ونهيه. كلمة الواسع عامة تدخل فيها كل مخلوقات الخالق تبارك وتعالى، وعليم أي يعلم خفايا الأمور. لو أخذ بظاهر هذه الآية لقل ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، لقل للشخص أن يصلي لأي جهة الشخص يصلي لأي جهة، وهذا أحد الأقوال في تفسير الآية. فقيل أن معنى الآية للشخص أن يصلي لأي جهة، وقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أول الأمر مخيرا يصلي لأي جهة. إذن القول الأول في توجيه الآية وفي معنى الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر كان مخير يصلي لأي جهة، ثم أمر إلى بيت المقدس، ثم بعد ذلك إلى الكعبة. وهذا من جهة النظر وظاهر الآية قوي، لكن مثل هذا الأمر يحتاج إلى نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بد أن يكون النقل صحيحا، ولا أعلم في المسألة نقلا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله، هذه في حال السفر، إذا تنفل الشخص على راحلته فله أن يصلي إلى أي جهة. ومما يدل على ذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي حيث توجهت به راحلته، في رواية لمسلم غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. إذا في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم في السفر كان يصلي على الراحلة حيثما توجهت، ولله المشرق والمغرب إذا صليتم وأنتم مسافرون تتنفلون على الراحلة صلوا على أي جهة. وقيل معنى الآية ولله المشرق والمغرب، هذا حينما كانت الصلاة مفروضة إلى بيت المقدس، وكذلك إذا حولت فإذا توجهتم لبيت المقدس فهو بأمر الله، وإذا توجهتم أيضا للكعبة فهو بأمر الله، فلله المشرق والمغرب يأمركم أن تتوجهوا إليه جهة. وقيل معنى الآية تسلية للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حينما خرج من مكة، ويقال أنه كان يجعل الكعبة بين يديه ويتجه لبيت المقدس، قالوا هذا فيه تسلية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنك وإن كنت لا تتجه إلى الكعبة فلله المشرق والمغرب. أيضا مما قيل في الآية ولله المشرق والمغرب، هذا باختلاف الناس، ناس يكون في جهة المشرق وناس يكون في جهة المغرب، والكل يتوجهون إلى القبلة. وليظهر والله أن هذه المعاني لا يمنع أن تدخل في عموم الآية، والله أعلم، إلا المعنى الأول ذكرته وهو التخيير، لأنه يحتاج إلى نقل صحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول ربنا تبارك وتعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. قد نرى، قد لها عدة معاني سواء دخلت على الفعل الماضي وفعل المضارع. من معاني قد إذا دخلت على الفعل المضارع تفيد التكثير، تفيد التكثير. إذن قد إذا دخلت على الفعل المضارع تفيد التكثير، إذا دخلت على الماضي هي لتفيد التحقيق. إذا دخلت على الفعل الماضي تفيد قد التحقيق، أما إذا دخلت على الفعل المضارع من معانيها التكثير. تقول قد يجود الكريم، قد نرى تقلب وجهك، نرى اليظهر الله علم أن نرى بصرية، وفيه إثبات الرؤية لربنا تبارك وتعالى، فهو يرى خلقه ولا تخفى عليه خافية. قد نرى تقلب وجهك في السماء، تقلب وجه النبي صلى الله عليه وسلم في السماء ينظر إلى نزول الوحي لعله يوجه إلى الكعبة. النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في أول الأمر حينما قدم المدينة صلى إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان صلى الله عليه وسلم يحب أن يتوجه إلى الكعبة، لكنه ممتثل لأمر ربه تبارك وتعالى حيث لم يؤمر بذلك، وفيه التسليم لأمر الله عز وجل، وإن كان يخالف هوى النفس وهذا فرض عين على كل مسلم ومسلمة. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. تقلب وجهك أي نظرك، تنظر للسماء، ربما نأخذ منه أيضا فائدة وهي إثبات علو الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى العلو، ينظر إلى السماء لأجل الوحي، فالوحي ينزل من السماء إلى الأرض. وفي السماء، السماء المقصود بها العلو، فكل ما علا يسمى سماء. حينما قال قد نرى تقلب وجهك في السماء، في يحتمل أن هذا على ظاهرها تفيد الظرفية، ويحتمل أن في هنا والله أعلم بمعنى إلى، قد نرى تقلب وجهك إلى السماء، يعني تنظر إلى السماء. وهذا على القول أن في متعلقة بتقلب، يعني الأمر متعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي يتقلب وجهه وينظر إلى السماء، وإن كانت تحتمل الله أعلم في السماء بمعنى من، إذا كانت متعلقة بنرى أي أن الله عز وجل يراه من السماء. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. اللام في لنولينك لام موطئة للقسم المحذوف، موطئة للقسم المحذوف، فتقدير الكلام والله أعلم فوالله لنولينك، فإذا كان فيه قسم محذوف نأخذ من ذلك فائدة، وهي استحباب القسم إذا كان لتأكيد خبر ديني. فاليمين تجري فيها أحكام خمسة، وأحيانا تكون اليمين مستحبة إذا كانت لتأكيد خبر ديني، حينما يأمر ربنا عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم في مواضع منها قل بلى وربي، فأمره الله عز وجل أن يحلف، وهذا الحلف من باب الندب والاستحباب. فلنولينك قبلة، نولينك قبلة، الذي يولى هو النبي صلى الله عليه وسلم وقبلة. نولي فعل يتعدى إلى مفعولين ليس أصله مبتدأ والخبر. قوله فلنولينك، اللام موطئة للقسم، والمقصود بالقسم أي القسم المحذوف، يعني موطئة تكون قبل القسم. تقرير الآية والله أعلم فوالله لنولينك قبلة ترضاها، فيكون هناك قسم مقدر في الآية والله أعلم. نولينك أي نجعلك تتولى وتتجه إلى القبلة وهي التي سوف ترضى عنها. ونولي فعل يتعدى إلى مفعوليه ليس أصل من المبتدا والخبر. نوليك خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، فالكاف هي المفعول الأول، القبلة هي المفعول الثاني، أي نجعلك تتوجه إلى قبلة، وأصل القبلة هو ما يقابل الشخص، والمقصود بها قبلة تتجه إليها أثناء الصلاة، قبلة ترضاها، ترضاها أي تميل إليها وتطمئن نفسك إليها. وإلا حينما ولي صلى الله عليه وسلم وأمر أن يتوجه إلى بيت المقدس هو يرضى ويسلم، لكنه كان يحب أن يوجه إلى الكعبة. وحينما يقول ربنا تبارك وتعالى قبلة ترضاها، حيث يبحث عن رضا عبده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فنأخذ من ذلك فائدة، وهي الواحد منا يبذل ما في وسعه لأجل رضا المخلوقين إذا لم يكن في ذلك معصية، وخصوصا الأقارب، وخصوصا أهل الفضل. إذن البحث عن رضا الناس عبادة وقربة، وهو صفة كمال، لأنه اتصف الله عز وجل به، فإذا اتصف الله عز وجل به صفة تكون صفة كمال فهي مشروعة للمخلوق. فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فولي وجهك، الفاء عند النحاة في قوله فولي وجهك شطر المسجد الحرام يسمونها الفاء الفصيحة، يسمونها الفاء الفصيحة، يعني الفاء في كلمة فولي هذه فيسمونها الفاء الفصيحة، لماذا يسمونها الفاء الفصيحة؟ يقولون لأنها تفصح عن جملة محذوفة قبلها. فتقدير الآية والله أعلم: فلنولينك قبلة ترضاها، فإن وليناك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. إذن هناك جملة محذوفة دلت عليها الفاء، كما في قول ربنا تبارك وتعالى في موسى: فقلنا اضرب بعصاك الحجر، فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا، فإذا ضربت انفجرت. فيكون هناك حذف مقدر دلت عليه الفاء الفصيحة. فولي، وهذا أمر، وجهك كما ذكرت قبل قليل، الوجه يقصد به البدن كله، فهو من باب التعبير بالبعض وإرادة الكل. فولي وجهك أي بدنك حال الصلاة شطر المسجد الحرام. الشطر في هذه الآية يقصد به الجهة، فولي وجهك جهة المسجد الحرام. وأحيانا يأتي الشطر ويراد به النصف، كما في حديث سعد رضي الله تعالى عنه في الصحيحين في قصة مرضه حينما أراد أن يتصدق بماله قال الشطر يا رسول الله، قال لا، حينما قال الشطر يعني النصف. فأحيانا يأتي الشطر ويقصد به النصف، وأحيانا لا، يقصد به جزء من الشيء وإن لم تكن مناصفة. في حديث أنس رضي الله تعالى في صحيح مسلم في قصة الإسراء الطويل قال: فإذا يوسف وقد أعطي شطر الحسن، أي أعطي جزء من الحسن. وليس المقصود بالحديث والله أعلم أن الخلق كلهم من لدن آدم إلى قيام الساعة لهم نصف الحسن، ويوسف عليه السلام له النصف الباقي. إذن الشطر في كلام العرب يأتي يقصد به الجهة، وأحيانا يقصد به النصف، وأحيانا لا، يقصد به جزء من الشيء ولا يلزم أن يكون مناصفا. فولي وجهك شطر المسجد الحرام. المسجد الحرام عندنا المسجد وعند الحرام، سمي الحرام لأن الله عز وجل حرم فيه بعض المباحات. في حدود الحرم حرم مثلا قطع الصيد، حرم قطع الشجر الذي نبت من غير فعل الآدمي، هذا سبب تسمية المسجد الحرام. فالمسجد الحرام سمي حراما لأن الله حرم فيه بعض المباحات. وحينما قال الحرام هذه صفة، لكن النحاس يسمونها صفة مشبهة، يعني مشبهة باسم الفاعل. لماذا؟ لأنها تدل على الدوام والاستقرار، فالذي يدل على الدوام والاستقرار هو صفة لكنه مشبه باسم الفاعل لأنه يدل على الدوام والاستقرار. كما نقول: جاء رجل طاهر القلب، فطاهر هذه صفة لكن نقول صفة مشبهة لأن طهارة القلب تكون ملازمة للشخص دائما بخلاف النعس فهو متجدد، جاء الرجل الراكب الناشي اللاعب الضاحك وهكذا. المسجد الحرام، ما المقصود بالمسجد الحرام في هذه الآية؟ المسجد الحرام في هذه الآية المقصود به الكعبة. فولي وجهك شطر المسجد الحرام أي فولي وجهك الكعبة. وسآتي إن شاء الله الكلام على بعض المسائل تتعلق باستقبال القبلة. فولي وجهك شطر المسجد الحرام الكعبة. ذكر الشيخ الصديق حسن خان رحمه الله تعالى، وإن كنت ما تثبت في المسألة ما تصل الرجوع، ذكر إجماع المفسرين على أن المقصود بشطر المسجد الحرام هي الكعبة. إذن الشيخ في نيل المرام ذكر إجماع المفسرين على أن المقصود بالمسجد الحرام في هذه الآية المقصود به الكعبة، وإلا المسجد الحرام في نصوص الشرع سواء كانت في الكتاب والسنة يأتي ولو عدة معاني، يأتي ويراد به الكعبة كما في هذه الآية. ويأتي أحيانا ويراد به الحرم، يعني حدود الحرم أو ما يسمى بالأميال، كما في قول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فلا يقربوا المسجد الحرام أي لا يقربوا حدود الحرم، حدود الأميال، فيمنعون من دخول المسجد الحرام الذي يصلى فيه، وأيضا يمنعون من دخول الحرم. مثلا لهم أن يدخلوا عرفة لأنها ليست من الحرم، لكن ليس لهم أن يدخلوا المزدلفة ومنى لأنهما من الحرم. أيضا يأتي المسجد الحرام ويقصد به المسجد الذي فيه الكعبة، كما في قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. قال: لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد. المسجد الحرام يقصد به المسجد الحرام الذي يصلى فيه. وربما أيضا يأتي المسجد الحرام ويقصد به مكة، سواء من كان داخل حدود الحرم أو خارج حدود الحرم. إذن أحيانا يأتي المسجد الحرام يقصد به مكة، يدخل فيه ما كان داخل حدود الحرم وما كان أيضا خارج حدود الحرم، كقول ربنا تبارك وتعالى في وجوب الهدي على المتمتع: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. على رأي بعض العلم أن المقصود بحاضر المسجد الحرام من كان من أهل مكة، سواء كان داخل الحرم أو خارج الحرم، ولا سيما في زماننا، لأن مكة امتدت والمباني خرجت عن حدود الحرم في بعض الجهات. فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. قال: وحيث، الواو عاطفة، حيثما، أصل كلمة حيث وهي ظرف مكان مبني على الظرفية ملازمة للإضافة للجمل. إذن عندنا كلمة حيث ظرف مكان دائما وأبدا تضاف للجمل الإسمية، لكن دخلت عليها ما، حيثما، فلما دخلت عليها ما أصبحت اسم شرط، أصبحت اسم شرط، وإن كانت تفيد الظرفية المكانية لكن لا نجعلها ظرفا، نجعلها اسم شرط. وما هنا زائدة، لما أقول زائدة ليست لغوا، إنما هو لأجل نكتة، وهذه النكتة في هذه الآية نكتة نحوية وليست بلاغية. لماذا؟ لأن حيث تضاف للجمل الإسمية، فلما دخلت عليها الميم لا يمكن إضافتها للجملة الإسمية لأن أصبحت اسم شرط حيثما، تدخل على الجملة الفعلية، تدخل على الجملة الفعلية. إذن ما زائدة، لكن ما ليس معنى زائدة لغوا، لا، تكون زائدة أي تفيد معنى، إما معنى بلاغي أو معنى نحوي. وهذه قاعدة عامة في كل ما سيمر بنا وما مر بنا، حين نقول زائد ليس معناه لغو، لا بد له فائدة. إذن حيثما هو اسم الشرط، كنتم فعل الشرط، فولوا جواب الشرط، في أي مكان فولوا وجوهكم أي استقبلوا شطرة، أي توجهوا جهة القبلة. ولو أخذنا بهذه الآية قلنا استقبال القبلة شرط لا يسقط مطلقا، لأن الآية تقول وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، لكن دلت الأدلة الأخرى التي سأذكرها إن شاء الله أن استقبال القبلة يسقط أحيانا، سيمر بنا إن شاء الله أيضا في صلاة الخوف. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، انتهى الكلام على ما خاطب الله عز وجل به المؤمنين فيما يتعلق باستقبال القبلة. الآية الأولى: ولله المشرق والمغرب وكذلك قد نرى تقلب وجهك، تدلان على استقبال القبلة في صلاة الفرض. واستقبال القبلة في صلاة الفرض حال القدرة واجب بإجماع أهل العلم. إذن استقبال القبلة في صلاة الفرض حال القدرة واجب بإجماع أهل العلم، وهو شرط من شروط الصلاة، لا تصح الصلاة إلا باستقبال القبلة. لما مر من القرآن والإجماع أيضا للسنة، أشرت قبل قليل لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه وفيه قال: غير أنه لا يصلي عليه المكتوبة، يعني لا يصلي على راحلة المكتوبة، فإذا حضرت المكتوبة نزل صلى الله عليه وسلم وصلى على الأرض واستقبل القبلة. أيضا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين في قصة المسيء صلاته، وفيه استقبل القبلة وكبر، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يستقبل القبلة ثم بعد ذلك يشرع في الصلاة ويبدأ بالتكبير. إذن الأصل هو وجوب استقبال القبلة في صلاة الفرض مع القدرة، هذا الأصل. لكن استقبال القبلة يسقط في حال شدة الخوف، كما يتمر بنا إن شاء الله: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. أشير إن شاء الله إلى ما يتعلق بصلاة الخوف. أيضا تسقط حال العجز عموما، لو أن الشخص لا يستطيع أن يصلي تجاه القبلة، مثلا مريض وجهه إلى غير القبلة ودخل عليه الوقت يصلي ولو لم يستقبل القبلة لأنه عاجز، أو يستطيع أن يتوجه لكن فيه من الأجهزة والأشياء التي تمنعه من استقبال القبلة، أقصد أجهزة المريض، أيضا يسقط لعموم قول ربنا تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. حديث رضي الله تعالى عنه في الصحيحين: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. إذن العاجز عن استقبال القبلة يسقط عنه فرض الاستقبال. وكذلك أيضا كما ذكرت قبل قليل يسقط استقبال القبلة حال التنفل على الراحلة، إذا كان الشخص في سفر راكب السيارة يستحب له أن يتنفل ولا ينقطع، وهذه من السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جبر من الصحابة، وحديث في الصحيح حديث ابن عمر وحديث أنس وحديث جابر وغيرهم. فيستحب لي من كان مسافرا وهو على السيارة أو على الطائرة أو على الباخرة أو على سائر المركبات يصلي ولو لم يكن إلى جهة القبلة، إن تيسر أن يستفتح للقبلة حسب لحديث أنس رضي الله تعالى عنه، وإن لم يتيسر فيصلي على أي جهة كان، لكن حينما يريد السجود والركوع يومي برأسه إيماء ويجعل خفض الرأس في السجود أكثر من خفض الرأس في الركوع. في حديث جابر عند الإمام أحمد بإسناد صحيح قال: يومي برأسه يجعل سجوده أخفض من ركوعه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يؤمي بالرأس لكن يجعل السجود أخفض من الركوع. وحينما قال في هذا الحديث وفي غيره يؤمي برأسه، يتبين لنا خطأ الكثير ممن يصلون جلوسا، الكثير ممن يصلون جلوسا بسبب المرض أو كبر السن أو غير ذلك، نجدهم أنهم إذا أرادوا الركوع والسجود وهم يصلون على الكرسي جالسين، نجد أن واحد منهم لا يحني رأسه فقط يحرك رأسه، لا، نجده يحني رأسه ورقبته وظهره، وهذا لا أعلم له أصلا في السنة. بل حتى الحنابلة ينصون على أنه يؤمي برأسه ولا يشيرون إلى حني الظهر. فعلى هذا من يصلي قاعدا يكون ركوعه وسجوده إيماء فقط بالرأس، صفة الإيماء يجعل السجود أخفض من الركوع، يحرك رأسه راكعا ويقول مثلا سبحان رب العظيم ثم يقول سمع الله لمن حمده ويعتدل، يجعل رأسه معتدلا ثم يقول الله أكبر ويسجد، ويكون خفض الرأس أكثر من خفض الركوع، ثم يقول الله أكبر ويعتدل، تكون هذه جلسة بين السجدتين وهكذا. على هذا الأصل هو اشتراط استقبال القبلة، يسقط حال العجز، يسقط حال الخوف، يسقط حال التنفل على الراحلة في السفر. لنقول في السفر، لأن الصحيح أن التنفل على السيارة خاص بالسفر دون الحضر. لماذا؟ لأن الأصل هو استقبال القبلة والصلاة على الأرض، هذا الأصل. ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تنفل على الراحلة إلا في السفر، فلما لم ينقل عنه تنفل في الحضر، الأصل في العبادات التوقيف، فيوقف على ما ورد فيه النص، وهذا هو أصح القولين في المسألة، والله أعلم. أعني أن التنفل على الراحلة مختص بالسفر دون الحضر، والله أعلم. نرجع إلى الآية. وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم. وإن الذين أوتوا الكتاب، أوتوا أي أعطوا، فالفعل مبني المجهول، أوتوا اللي أتاهم ربنا تبارك وتعالى، هو الذي أنزل عليهم الكتاب. الذين أوتوا الكتاب هم اليهود والنصارى، وحينما بنى الفعل للمجهول لأن الاختصار من مقاصد البلغاء، إذا كان الاختصار لا يؤدي إلى لبس فهنا يكون الاختصار محمودا، أما إذا كان لا يؤدي إلى لبس واختلاف اختلاط المعنى فلا يختصر. وإن الذين أوتوا الكتاب، وحينما سماهم الله عز وجل أوتوا الكتاب بعد نزول القرآن، مع أن الله عز وجل أخبرنا في القرآن بشركهم وكفرهم وعبادتهم مع الله عز وجل المسيح وعزير وافتراءهم على عز وجل، ومع ذلك سماهم أهل الكتاب وأباح لنا طعامهم ذبائحهم، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وأيضا أباح الكتابية للمسلم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، مع أنهم كانوا يفعلون هذه الأشياء. إذن الحكم باقي، الأصل في زماننا جواز أكل ذبائح أهل الكتاب، ولما أقول ذبائح الكتاب، الذبائح التي يذبحونها وفق شريعتهم، كذلك نكاح اليهودية والنصرانية، فما عندهم من ضلال والانحراف فيما يتعلق بالاعتقاد كان موجودا في زمن التشريع. وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم، ليعلمون أنه الحق. ما هو الحق؟ أي أن الله عز وجل أمركم بالتوجه في الصلاة من بيت المقدس إلى الكعبة، يعلمون أنه حق من الله عز وجل وليس كذب، والحق هو الصدق والباطل هو الكذب، يعني هذا التوجه إلى القبلة حق، ومع ذلك هم يجادلونكم في ذلك ويقولون ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب. لا يعلمون أنه الحق من ربهم، قال الحق من ربهم، قال من ربهم، الضمير في رب هم، هذا ضمير متكلم أو ضمير مخاطب أو ضمير غائب؟ ضمير غائب، أليس كذلك؟ أليس ربنا عز وجل هو الذي يتكلم به الآيات؟ ما قال لا يعلمون أنه الحق مني، يعني يكون ضمير متكلم، هذا يسمى عند البلاغيين التفات، يسمى عند البلاغيين التفات، يعني يحصل التفات في الخطاب من التكلم إلى الغيبة، من ربهم وما الله بغافل عما يعملون، وما الله بغافل عما يعملون، هذه جملة خبرية، وما الله بغافل عن عملهم، لكن هل المقصود من هذه الجملة الخبرية مجرد الخبر؟ لا، هذه الجملة الخبرية يقصد بها الوعيد والتهديد، بمعنى أن الله عز وجل سيحاسبكم على أعمالكم وعلى افترائكم. وما الله هنا ما نافية، وما الله لفظ الجلالة هو اسم ما الحجازية، بغافل لو قلنا ما الله غافل ألا يستقيم الكلام؟ بل يستقيم الكلام. إذن الباء في غافل حرف جر زائد، ويقصد به زيادة التوكيد، وما الله بغافل، فكلمة بغافل أشد في التوكيد من لو قيل غافل. وإذا قلنا أن ما حجازية لأنها تتبع القرآن تقدير كلام، وما الله غافلا عما يعملون لأن ما الحجازية تعمل عمل ليس، وما الله بغافل عما يعملون أصلها عن ما، عن ما، فما اسم موصول ثم أدغمت النون بالميم، وعندنا عما ما اسم موصول، والأسماء الموصولة تفيد العموم، إذن ما الله بغافل عن كل ما يعملون، والعمل أحيانا يكون عمل الجوارح، وأحيانا يكون عمل القلب، وأحيانا يكون عمل اللسان، عما يعملون. وناخذ منه فائدة أن الشخص له إرادة وله عمل، لكن هذه الإرادة وهذا العمل هو تابع لإرادة الله عز وجل، فالله عز وجل هو الذي يخلق المخلوقين وأيضا يخلق أفعالهم، لكن لهم إرادة فيحاسبون على أعمالهم. وحينما قال ربنا تبارك وتعالى وإن الذين أوتوا الكتاب يعلمون أنه الحق من ربهم، ناخذ من ذلك فائدة أن المتعنت مهما يبذل معه لا يقبل الحق. على هذا حينما نحاور الناس ناخذ مع الناس ونعطي مع الناس نبين لهم الحق فقط، ولا نستمر معهم في الجدال والمراء، لأن المبطل لن يقف عند حد فيبين الحق ويترك ولا يجادل. فمن فعل ذلك دخل في عموم قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. فالمبطل مهما يبين له الحق يستمر في عناده وفي مناكفته وفي تشقيق المسائل، وقال زيد وقال عمر، فلا ننشغل بمثل هذه القضايا عموما سواء في حوارنا ممن ينتسب للإسلام أو من شخص أصلا لا ينتسب للإسلام، إنما يبين الحق ويترك المبطل. يقول ربنا تبارك وتعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. حافظوا على الصلوات، حافظوا، المحافظة على الشيء الذي له قيمة وقدر، ونأخذ من ذلك عناية الشارع بالصلاة، لأن الشيء المهم هو الذي يحافظ عليه، الشيء الذي دون ذلك لا يهتم به، فحصل أو لم يحصل غالبا لا. إذن هذه الآية تدل على عناية الشارع بالصلاة. وحينما قال حافظوا على الصلوات، المحافظة تكون على الصلاة قبل فعل الصلاة، ويكون ذلك بالإتيان بشروط الصلاة كاستقبال القبلة كما مر بنا قبل قليل، وأيضا الطهارة والمحافظة على الصلاة في أثنائها، الإتيان بأركانها وواجباتها وسننها، فتكون المحافظة قبل تكبيرة الإحرام وبعد تكبيرة الإحرام إلى الفرغ من الصلاة. وهذه الصلاة التي يحافظ عليها هي التي ينتفع بها، في حديث عثمان رضي الله تعالى عنه في مسلم ما من مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة وذلك الدفع كله. إذن الصلاة التي ينتفع بها الانتفاع التام هي الصلاة التي حافظ عليها، وعلى قدر الإخلال بالصلاة على قدر عدم الانتفاع بها في الثواب. فلذا أهل العلم مجمعون كما ذكر ابن القيم على أن الشخص ليس له من صلاته إلا ما عقل. النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلم في حديث أبي هريرة في المسيء صلاته حينما صلى صلاة لم يطمئن بها لم يسميها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة، قال ارجع فصل فإنك لم تصلي. في الظاهر صلى لكنها ليست صلاة شرعية، فلذلك نفى النبي صلى الله عليه وسلم عنه الصلاة، وإن كان أتى بالحركات الظاهرة التي هي من أفعال الصلاة لكنه لم يعتبرها صلاة لأنها ليست صلاة شرعية. حافظوا على الصلوات، أل في الصلوات هل هي للاستغراق أو للعهد؟ يعني حافظوا على كل الصلوات الفرض والنفل، أو يقال حافظوا على الصلوات أي الصلوات المفروضة، فتكون أل هنا ليست للاستغراق، تكون العهدية أي الصلوات الخمس، يحتمل والله أعلم. وقد يقال يقوي أن أل ليست للاستغراق إنما هي للعهد أي الصلوات الخمس، لأن الله عز وجل ذكر بعدها الصلاة الوسطى وهي من الصلوات الخمس. إذن على كل حال كلمة الصلوات يحتمل والله أعلم أنها عامة فتكون الاستغراقية، ويحتمل أنها خاصة في الصلوات الخمس فتكون العهدية أي للعهد. ما هي الصلوات المعهودة؟ هي الصلوات الخمس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة. إقام الصلاة ما هي الصلاة؟ أي ال في الصلاة أي الصلاة المعهودة وهي الصلوات الخمس. فيحتمل الآية والله أعلم أنها كحديث ابن عمر الذي أشرت إليه وهو في الصحيحين. حافظوا على الصلوات. والصلاة الوسطى، الواو عاطفة، والصلاة الوسطى هي من الصلوات الخمس، إذا قلنا أن الصلوات الخمس فيكون هذا من باب عطف الخاص على العام، من باب عطف الخاص على العام. الخاص هي الصلاة الوسطى، والعام هي الصلوات الخمس، أو نقول عموم الصلاة سواء كانت نفلا أو فرضا. لو قال حافظ على الصلوات تدخل فيه الصلاة الوسطى، لكن حينما خصها دل ذلك على ميزة خاصة في هذه الصلاة. ما هي الصلاة الوسطى؟ اختلف في الصلاة الوسطى، والصحيح أنها صلاة العصر. دليل ذلك حديث علي رضي الله تعالى عنه في الصحيحين في قصة غزوة الأحزاب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله أجوافهم وقال قبورهم نارا. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ينص على أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، ولا شك أن أعظم التفسير هو ما فسر به القرآن بالقرآن أو ما فسر به القرآن بالسنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بمراد الله عز وجل، وأخبر أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. إذن هذا يدل على أهمية صلاة العصر، أهمية الصلوات الخمس عموما وصلاة العصر خصوصا. لماذا سميت وسطى؟ قيل لأنها في وسط الصلوات، وسط صلاة النهار والليل. فعندنا صلاة الصبح من صلاة النهار وليست من صلاة الليل، لأن يدخل وقتها بعد طلوع الفجر، وإذا طلع الفجر انتهى الليل ودخل النهار. صلاة المغرب وصلاة العشاء ليليتان، فتكون صلاة العصر وسطى بين الصلوات الليلية والصلوات النهارية. وقيل معنى الصلاة الوسطى أي الفضلة أو الخيار، لأنها من أفضل الصلوات. هل هذا له نظير؟ نعم، نظيره قول ربنا تبارك وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي جعلناكم خيار الأمم. فالوسط أحيانا يأتي ويقصد به ما بين الشيئين، وأحيانا لا يأتي ويقصد به الخيار. والظاهر والله لا يمنع أن يقال سميت الصلاة الوسطى لأنها من خيار الصلوات، وأيضا لأنها بين صلاتين ليليتين ونهاريتين. فلا مانع من دخول المعنيين والله أعلم. مما يدل على فضل صلاة العصر حديث أبي بصرة الغفاري رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم قال إن هذه الصلاة يعني صلاة العصر لأنهم صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا في سفر إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها فمن حافظ عليها فله أجره مرتين. والحديث صحيح مسلم. أيضا تشترك معها في الخيرية وفي الفضل صلاة الفجر في حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى البردين دخل الجنة، والبردان هما الفجر والعصر. على هذا تتأكد المحافظة على صلاة العصر. من المحافظة عليها أن تصلى في وقتها، والمقصود في وقتها أي في وقتها المشروع. فإذا أخرجها المصلي إلى آخر الوقت تكون الصلاة في وقتها لكنه لم يحافظ عليها فتكون الصلاة مكروهة. المحافظة على صلاة العصر يكون أن تؤدى في وقتها المختار ولا تؤخر. متى تؤخر؟ تؤخر إلى استرار الشمس ولا احمرارها. في حديث أنس رضي الله تعالى عنه في صلاة العصر أي إذا أخرت إلى احمرار الشمس قال تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقرها أربعة لا يذكر الله فيها إلا قليلا. إذن حديث أنس رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم أخبر أن من أخر الصلاة إلى آخر وقتها إلى احمرار الشمس أو اصفرارها لم يحافظ عليها، وأن هذه صفة صلاة المنافقين. في حديث عبد الله بن عمر عن صلاة العصر حينما ذكر صلاة العصر ذكر وقت الصلوات لكن ذكر العصر، وحديث صحيح مسلم قال ووقت العصر ما لم تصفر الشمس. وقت العصر المختار ما لم تصفر الشمس، فقبل الاصفرار هو وقتها، فمن صلىها في أول الوقت أو في آخر الوقت يصدق عليه أنه حافظ. لكن لا شك أن المبادرة أولى، لكن لو كان هناك حاجة للتأخير بأي أمر من الأمور فالأمر جائز من غير كراهة. متى تكره؟ حين يتأخر الوقت إلى وقت الاصفرار وإلى وقت الاحمرار تصح الصلاة لكنها مكروهة. وقت الاصفرار والاحمرار يعني قبل غروب الشمس بثلث ساعة أو قريبا من ذلك. وحينما قال حاجة الغسلة والصلاة الوسطى من أخر الصلاة حتى خرج وقتها لا يصدق عليه أنه حافظ على الصلاة، لكن من أخر الصلاة حتى خرج الوقت لا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن يصلي بعض الصلاة في الوقت وبقية الصلاة بعد خروج الوقت. مثلا شخص صلى ركعة أو ركعتين من العصر قبل أن تغرب الشمس ثم أكملها بعد غروب الشمس، هذه تصح صلاته مع الإثم ويصدق عليها أنه صلاها في الوقت وتقبل منه. ما الدليل؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، يعني أدرك الوقت. والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية لا، أن يؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها، يؤخر صلاة العصر حتى تغرب الشمس، يؤخر صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. ليس الخلاف في الإثم، الخلاف في هل تقبل الصلاة منه أو لا. والصحيح أن من أخر الصلاة متعمدا حتى خرج وقتها لا تقبل منه. لا فرق بين شخص صلى الصلاة قبل الوقت، لو صلى الصلاة قبل الوقت لا تقبل صلاته بالإجماع، فكذلك إذا صلى الصلاة بعد خروج الوقت فالصلاة لها وقت محدد. فهذا هو أصح القولين في المسألة، أن من أخر، لا أقول الصلاة، من أخر العبادة المؤقتة حتى خرج وقتها متعمدا من غير عذر لا تقبل منه.
صلاة الظهر إذا أخرت في شدة الحر إلى قبيل دخول العصر هذا هو الأفضل والأكمل. فالسنة في شدة الحر أن تؤخر صلاة الظهر إلى قريب من دخول وقت العصر، يعني يبقى ثلث ساعة أو قريبا من ذلك يدخل وقت العصر، قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم. أما إذا كان لا ليس في شدة حر، فإن كان من غير حاجة فالأولى عدم التأخير، وإن كان بحاجة فالتأخير لا بأس به. أرجع إلى مسألة من أخر العبادة المؤقتة حتى خرج وقتها لا يقضيها. لماذا؟ لأن الله عز وجل حد للعبادات حدا، فكما أنه لا يجوز أن تقدم العبادة عن وقتها، لم قل عبادة مثلا الصيام، لا يجوز أن نصوم رمضان في شعبان، فكذلك لو أن الشخص تعمد ولم يصم مطلقا، فرق بين شخص صام ثم أفسد الصيام وبين شخص لم يصم مطلقا. فمن تعمد إخراج العبادة حتى خرج وقتها المؤقت لا تقبل منه، يجب عليه أن يتوب الله عز وجل ويكثر من الأعمال الصالحة. من قال بهذا القول؟ قال به جمع من المتقدمين، بعض العلم ينسبه للصحابة، وأن الصحابة لا يعلم عنهم خلاف في أن الصلاة إذا أخرت عن وقتها المحدد لا تقبل. ممن قال به شيخ الإسلام ابن القيم وقبلهما ابن حزم، ومن المتأخرين علمائنا الشيخ محمد بن عثيمين وأيضا الشيخ عبد العزيز ابن باز. إذن تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها متعمدا بغير عذر ليس بالأمر السهل. النوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي قتادة ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في من أخر الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى، حديث صحيح مسلم في قصة نومه صلى الله عليه وسلم في السفر. لكن النائم لا يخلو من حالين: أن يكون بذل وسعه، هذا ليس مفرط. أما إذا لم يبذل وسعه أو أوقظ ورفض الاستيقاظ فلا شك أنه مفرط. ففرق بين شخص فاتته الصلاة بعذر النوم وليست هذه السنة راتبة له، وشخص لا دائما وأبدا لا يصلي إلا بعد طلوع الشمس، أو لا يصلي العصر إلا بعد غروب الشمس، ففرق بين الأمر العارض والأمر الدائم. طبعا أنا لا أوافق على كلمة تغير نومنا، يقال تغير نوم البعض، وإلا صاحب المنهج الذي له منهج لا يتأثر بحال الناس. طالب العلم وطالبة العلم ينبغي أن يكونوا هم قدوة للناس، عندهم انضباط في وقتهم في باب الاستيقاظ، في باب النوم، في باب قيام الليل، في باب طلب العلم، البحث، القراءة، لا نكون تبع للناس، ينبغي أن تكون قدوة للناس، لا يكون عامة الناس هم قدوة لنا نقتدي بهم ونتابعهم. فنبذل وسعنا في المحافظة على الوقت. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين قال: وكان يكره الحديث بعدها، أي يكره الحديث بعد صلاة العشاء لأجل أي شيء؟ حتى لا ينقطع عن خير، حتى لا ينقطع عن قيام الليل، فكيف بمن يسهر حتى ينقطع عن صلاة الفرض، صلاة الفجر، ويؤخرها إلى بعد طلوع الشمس. لعلي أنت إن شاء الله من هاتين الآيتين: حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فيه الأمر بالقيام في الصلاة، والقيام ركن من أركان الصلاة في حال القدرة، لا تصح صلاة الفرض إلا به، لقوله تعالى: وقوموا، والأصل في الأمر الوجوب. في حديث عمران بن الحسين رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري قال: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب. فالأصل أن تصلى صلاة الفرض قائما، إنما يسقط القيام متى؟ في حال العجز، كما في حديث عمران بن حصين، فيصلي قاعدا فإن يصلي على جنب. أيضا يسقط في حال صلاة النفل، سواء كان يتنفل في السفر على الراحلة أو كان يتنفل وهو مقيم. في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في صحيح مسلم كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أحيانا قائما وهذا الأكثر من فعله. وفي آخر حياته صلى الله عليه وسلم حينما حطمه الناس كان يصلي قاعدا. فصلاة القاعد تجوز حال العجز وأيضا حال صلاة النفل في الحضر والسفر، لكن صلاة القاعد في حال غير العذر والله أعلم تكون على النصف من صلاة القائم. في حديث عمران بن حصين في صحيح البخاري في إحدى الروايات صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، فأخبر أن الأجر من صلى قاعدا له نصف أجر من صلى قائما. ولما قلت في حال العذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا صح عن الحديث الآخر إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، فلما قال صحيحا مقيما يدل على أنه يوجر أجر صلاة القائم وليس أجر صلاة القاعد والله أعلم. وقوموا لله قانتين. القنوت في هذه الآية المقصود به السكوت، وقوموا لله قانتين أي لا تتكلموا حال الصلاة. لماذا؟ لأن أول ما شرعت الصلاة كان أحد يسأل أخاه في حاجته وهو يصلي ثم نهى عن ذلك. في الصحيحين عن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال كان يسأل أحدنا أخاه في حاجته في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. إذن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه يبين لنا أن معنى وقوموا لله قانتين في هذه الآية أنها السكوت. إذن معنى القنوت في النصوص الشرعية يأتي أحيانا يقصد به السكوت كما في هذه الآية، ويأتي أيضا أحيانا القنوت ويقصد به طول القيام، طول القيام يعني يطيل القيام كما في قيام رمضان. في حديث جابر رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل الصلاة قال طول القنوت. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الصلاة طول القنوت أي طول القيام، فإذا أطال الشخص القيام في صلاة النفل فهذا هو الأفضل. ولم يقل في صلاة النفل إذا كان يصلي لوحده أو يصلي معه غيره لكن لا يشق على المصلين. وأيضا من معنى القنوت في النصوص الشرعية الدعاء، ومنه حديث أنس رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو على رعل وذكوان. فالنبي صلى الله عليه وسلم قنت أي دعا صلى الله عليه وسلم على هاتين القبيلتين الذين غدروا بالقراء. إذن من معنى القنوت في النصوص الشرعية يأتي يقصد به السكوت، ويأتي أحيانا يقصد به طول القيام في الصلاة، وأيضا يأتي أحيانا يقصد به الدعاء. فإن خفتم فرجان وكبانا. إن خفتم هذه شرطية، الخوف معروف والمعروف لا يعرف. فرجالا، كلمة رجالا الفاء هنا واقعة في جواب الشرط. رجالا أي صلوا وأنتم تمشون على أرجلكم، أو ركبانا أي صلوا وأنتم على رواحلكم راكبين. إذن فرجالا أو ركبانا أي فصلوا حالة كونكم رجالا وحالة كونكم ركبانا، فرجالا وركبانا حال. وحينما قال فرجالا أو ركبانا هذه في حال الخوف، إما إذا كان الشخص يقاتل الأعداء، وسيأتي إن شاء الله الكلام على صلاة الخوف في الدرس القادم، أو إذا كان يخاف من عدو آدمي بغير حق، يعني يريد أن يؤذيه بغير حق، أو يخاف من سبع. ففي حال شدة الخوف يسقط استقبال القبلة. أيضا في حال شدة الخوف يسقط الركوع والسجود، فيكون من باب الإيمان. فإذا كان يسقط في حال شدة الخوف هذه الأشياء، ألا يمكن أن يؤتى بالصلاة بعد خروج وقتها على الوجه المعتاد؟ بلى. فلما ربنا عز وجل شرع الصلاة مع سقوط بعض شروطها وبعض أركانها لأجل الوقت، دل ذلك على أمر مهم، وهو أن الوقت آكد شروط الصلاة. إذن الوقت آكد شروط الصلاة، فتصلى الصلاة في وقتها ولا تؤخر عن وقتها. إذا كانت تجمع تجمع مع الصلاة الثانية، وإذا كانت لا تجمع لا تؤخر عن الوقت، ولا يجوز تأخيرها عن الوقت. لماذا؟ لأن الله عز وجل أمرنا أن نصلي على أي حال، فلما أمرنا أن نصلي على أي حال، نصلي ركبانا أو ونحن نمشي، إذا وجدنا الماء توضأنا أو اغتسلنا، إذا لم نجد تيممنا، ولا ننتظر وجود الماء. هذا يدل على أن آكد شروط الصلاة هو الوقت. فلذلك من أعظم المحافظة على الصلوات المحافظة على وقت الصلاة ولا تؤخر عن وقتها. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، أو هنا للتنويع، بعضكم يمشي على قدميه والآخر راكبا على دابته أو على سيارته أو على غير ذلك من السجد. فإذا أمنتم فاذكروا الله، فإن خفتم شرطية، وإذا أيضا شرطية. الفرق بينهما أن إذا الظرفية الشرطية لا تجزم، بخلاف بقية حروف الشرط وأسماء الشرط فهي تجزم. إذن إذا ظرف زمان شرطية لكنها لا تجزم. فإذا أمنتم، فإذا أي وقت الأمن، متى يكون يحصل الأمن؟ إذا زال الخوف. فإذا أمنتم فاذكروا الله، ومن أعظم ذكر الله عز وجل الصلاة، وأقم الصلاة لذكري. فإذا أمنتم فاذكروا الله عز وجل، صلوا الصلاة المعتادة. قال كما علمكم، كما علمكم، ما اسم موصول دخلت عليها الكاف، يحتمل الله أعلم أن الكاف للتعليل، يعني صلوا فليس لكم عذر، لأن الله عز وجل علمكم الصلاة حال الخوف وحال الأمن. إذن يحتمل أن الكاف كما علمكم اللي دخلت على ما الموصولة، إذن ما هنا والله لم تحتمل المصدرية، إذن تكون يحتمل أنها كاء هنا تعليلية، ويحتمل والله أعلم أن الكاف هنا تفيد التشبيه، أي صلوا كالصلاة التي علمكم الله إياها، صلوا كالصلاة التي علمكم الله إياها. ولما أقول تشبيهي تفيد التشبيه، لأن الشخص قد يفرق ولا يستطيع أن يصلي الصلاة كما أمر الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. إن حافظ على الصورة الظاهرة فربما أخل بالصورة الباطنة فيما تتعلق بحضور القلب. إذن على كل حال الكاف هنا والله أعلم يحتمل أنها للتعليل، يحتمل أنها للتشبيه. كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، ما موصولة أي الذي لم تكونوا تعلمون. ونأخذ من ذلك فائدة، أن المعلم هو الله عز وجل. ما عندنا من خير، ما عندنا من علم، ما يسر الله عز وجل لنا من حفظ كتابه، هذا فضل من الله عز وجل ومنا، حق هذه النعمة الشكر. إذن لا فضل لنا، المتفضل الحقيقي، المعلم الحقيقي، الهادي الحقيقي هو الله عز وجل. فلذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم في أشد الأوقات ذل لله عز وجل وطاعة يستشعرون هذا المعنى. في الخندق كما تعلم حصل لهم من الشدة والخوف والجوع والبرد ما يعلم به الله عز وجل، ومع ذلك كانوا يحفرون الخندق في هذا الوقت ويقولون والله لو الله ما اهتدينا وما تصدقنا وما صلينا فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لقينا إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. إذن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وهم في هذا الموقف ما اعتدوا بأنفسهم، يقول كل ذلك منك يا ربنا، ثم سألوه الثبات والإعانة. فنسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يهبنا علما نافعا وأن يثبتنا على الحق وأن يزيدنا من فضله حتى نلقاه غير مبدلين وغير محرفين. وانتهى الدرس.